بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في الباب الثامن والحديث إن شاء الله يوم السبت تسمعونه حديث سهل الذي هو في الباب السابع. قال في الباب الثامن: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابن سعيد بن زيد. سعيد بن زيد وابن عمر من قبيلة واحدة. وحمله وصلى ولم يتوضأ. حنطه أي جعل الحنوط عليه، وهو من أنواع الطيب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. يعني إذا مس الحي مس الميت هل ينجس الحي؟ الجواب لا، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. كما أنك إذا سلمت على مسلم حي أو عانقته أن هذا لا تتنجس بذلك لأن المسلم طاهر، فكذلك لو كان ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. جاء هذا من حديث أبي هريرة ومن حديث حذيفة. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس. قال: حدثني مالك وهو خاله أخو أمه، عن أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، أي فأخبرنني وأعلمنني. فلما فرغنا آذناه، أي أخبرناه، فأعطانا حقوه، تعني إزاره، فقال: أشعرنها إياه. أشعرنها إياه يعني جعلنا هذا الإزار هو أول ما يلامس الجسد، أشعرناها إياه تعني إزاره، لأن الشعار هو الثوب الذي يلامس الجسد. أين الشعار الآن؟ الفنيلة أو القميص؟ الفنيلة أم القميص؟ الفنيلة، لأنها هي التي تلامس الجسد. فقوله أشعرنها إياه أي جعلنا هذا الإزار أول شيء تلف به الميتة، ثم بعد ذلك الدثار يكون بالكفن بثوب آخر، وهذا للتبرك بماذا؟ بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وثيابه، وليس ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس ذلك، لا يتبرك إلا بما كان من أثر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب غسل الميت. فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره. قوله: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. ما حكم غسل الميت؟ غسل الميت قال الحافظ نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه. وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك، وقد توارد به القول والعمل. وغسل الطاهر المطهر، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن سواه؟ إذن غسل الميت واجب على المسلمين، لكنه يقال له واجب كفائي. ما معنى واجب كفائي؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. إذا كان هناك ميت في قرية، ميت في قرية تركوه ما غسلوه، يأثم أهل القرية كلهم، من علم بهذا الميت ولم يغسله يأثم. لو قام ثلاثة، قام ثلاثة غسلوه، قاموا بالواجب يؤجرون جزاهم الله خيرا، ويسقط الإثم عن أهل القرية كلهم، ما عليهم إثم لأنه قد غسل. واجب كفائي، الواجب الكفائي هو المنظور فيه إلى الفعل، والواجب العيني هو المنظور فيه إلى الفاعل. كيف؟ واجب عيني مثل الصلاة، الصلاة لو كان في البيت خمس نسوة قامت اليوم وصلت، هل سقط الإثم عن البنات الأربع؟ لا. ليش؟ لأنه واجب عيني ينظر فيه إلى الفاعل، كل فاعل لابد أن يفعله. لكن غسل الميت واجب كفائي ينظر فيه إلى الفعل، حصل الغسل، حصل الغسل، سقط الإثم عن الباقين. من الذي يؤجر؟ الذي يؤجر المغسل، والإثم يسقط عن الباقين، عن الباقين. كذلك صلاة الجنازة واجب كفائي، دفن الميت واجب كفائي، حمل الميت إلى المقبرة واجب كفائي، لابد أن يقوم به أحد، لابد أن يقوم به أحد، واحد أو أكثر، فإن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقوموا به أثموا. لو تركوه بدون تغسيل، بدون تكفين، بدون صلاة، حفروا دفنوا، يأثم كل من علم بهذا الميت. فإذن واجب كفائي، هذا قول جمهور أهل العلم، وقول من قال بأنه سنة قول مرجوح. ويدل على الوجوب الأمر، قال عليه الصلاة والسلام اغسلنها، والأمر يقتضي الوجوب. ويدل على أنه كفائي أن الذي غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء، لو كان واجبا عينيا لجمع نساءه كلهن، وجمع نساء الأنصار، وكان واجبا على كل امرأة أن تغسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، إنما يغسل من تقوم به المهمة، من تقوم به المهمة، لا يحتاج إلى زيادة على العدد المطلوب. فإذا استكفوا بثلاثة يكفي، إن احتاجوا إلى رابع دخلوه. طيب، ولا يبقى الميت ممتدا على سرير التغسيل وحولها عشرة عشرين، هذا ينظر وهذا يقلب وهذا يصب، هذا لا، يقام الواجب بأقل من يمكن ومن يحتاجون إليهم، والبقية يكونون خارجا، لأن غسل الميت من الأسرار والأمانة، أسرار وأمانة، لهذا المغسل يكون أمينا على موتى المسلمين. ما يغسل الميت يخرج يقول أوه هذا الميت هذا صورته كذا، هذا الميت كان يحصل منه كذا فعل كذا، لا، غسل الميت أمانة أسرار، فإذا حصل شيء تكرهه استر عليه، استر على المي على المسلم حيا واستر عليه ميتا. وإذا كان هناك شيء بشارة، وجهه وضيء، سهولة في غسله، شيء من البشارة المبشرات تنشر لأجل أن يدعى له ولأجل الرجاء ولأجل. وأما ما كان من الأشياء الأخرى تستر، تستر لا يتحدث بها. وقول قال الحافظ: وأما قوله ووضوئه، أنه قال باب غسل الميت ووضوئه، قال الذي يظهر أنه أشار كعادته، بعد كلام قال الذي يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، فسيأتي قريبا من حديث أم عطية أيضا أنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذه سنة الغسل للميت أن يبدأ بالميامن، تبدأ بالجهة اليمنى، وبمواضع الوضوء من الجهة اليمنى، جهة الوجه والذراع الأيمن وقدم الأيمن، مواضع الوضوء يبدأ بالميامن ثم المياسر. وقوله بالماء والسدر، الماء معروف والسدر معروف، ورق العلب السدر معروف، يبس ويطحن يصير مثل الصابون. قال الحافظ رحمه الله: وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به انتهى، وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافا بذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصواب أن يقال إن في هذا الحديث دلالة على أن الماء المضاف طهور ما دام اسم الماء ثابتا له، إذا كان المضاف إليه طاهرا كالسدر ونحوه. وقد اختار ذلك أبو العباس ابن تيمية وتلمذه ابن القيم العلامة ابن القيم رحمهما الله، كما سيأتي مثله عن ابن العربي في شرح الحديث الآتي. ايش معنى هذا الكلام؟ ركزوا، هذا الماء في سطل في وعاء لغسل الميت، خلطناه بايش؟ بشيء من السدر. الجمهور يقولون هذا الماء طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. طاهر لماذا؟ لأنه خلط فيه شيء طاهر، سدر طاهر مع ماء طاهر، فهو لا يزال طاهرا. غير مطهر لم يطهر. لماذا؟ قالوا لأن الذي يطهر الماء المطلق غير المخلوط فيه شيء، أما ما خلطته بسدر أو ما خلطته بشيء آخر فذاك ليس بمطهر، يعني لا يزيل النجاسة، وإنما هو طاهر غير مطهر. فالحافظ يقول هذا الماء الطاهر غير المطهر لما نغسل به الميت دليل على أن تغسيل الميت لأجل التنظيف لا لأجل التطهير، لأنه لو كان لأجل التطهير نحتاج إلى ماء صافي، لأن الذي يطهر هو الماء الصافي. هذا قول من؟ قول الجمهور الذي نقله ابن حجر. علق الشيخ ابن باز رحمه الله قال: هذا السطل الوعاء الذي وضعنا فيه شيء من السدر حتى وإن تغير لونه قليلا إلى الخضرة فهو لا يزال طاهرا مطهرا. هذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين، أنه لا يزال طاهرا مطهرا، لأن هذا الذي خلط به إنما خلط به لأجل التطهير وزيادة في التطهير. لو خلط بين هذا الماء قمت تخلط مرق ولا عصير، عصير تنج، هذا هذه الأشياء التي وضعتها تفسد التطهير، تفسد يعني بمعنى تخرجه عن، لكن سدر، سدر وضعت فيه السدر فهو لا يزال ماء يتطهر به، ماء يتطهر به. وإذا وضعت فيه مادة أخرى أو شيئا آخر طاهرا فهو لا يخرج عن كونه طاهرا، وكذلك أيضا عند ابن تيمية لا يخرج عن كونه مطهرا، لكن المقصود أن هذا الماء للتطهير. ثم أيضا لماذا يجعل فيه السدر؟ قالوا السدر منظف ومرطب، منظف ومرطب يعني منظف للجسد، والكافور، الكافور مرطب كما سيأتي. قال لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة، يعني فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك. يعني يقول بعض العلماء قالوا السدر أول يمعك به الميت، يعني يدلك الميت بماذا؟ بالسدر الطحين الدقيق، ثم يصب الماء الصافي فيكون تطهيرا. هذا فيه شيء من التكلف، لكن لماذا فر ابن حجر إلى هذا؟ لأنه يرى أنه لو خلط السدر صار غير مطهر، وقد قلنا إنه يصير مطهرا في ذلك ولا حرج. قال وقال القرطبي يجعل السدر في ماء ويخضخض، يخضخض يدبش، يخضخض إلى أن تخرج رغوته، ويدلك به جسده ثم يصب عليه الماء القراح. ايش معنى الماء القراح؟ صافي. فهذه غسلة. وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا تطرح ورقات السدر في الماء، أي لأن لا يمازج الماء فيتغير وصفه المطلق. ورق سدر، ورق من شجر العلب، هذا مرجوح، هذا إنما القول الراجح قد تقدم القول الصحيح. وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك وقال يغسل في كل مرة بالماء والسدر. وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء السدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور، مرتين بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور. قال ابن عبد العر ابن عبد البر كان يقال كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك. وقال ابن العربي من قال الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر أو العكس والثالثة بالماء والكافور فليس هو في لفظ الحديث، انتهى. وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق لأنه المطهر في الحقيقة، وأما المضاف فلا. وتمسك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضي وغيرهما من المالكية فقالوا غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزئ بالماء المضاف كماء الوردي ونحوه، قالوا وإنما يكره من جهة السرف. والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة. وقيل شرع احتياطا لاحتمال أن يكون عليه جنابة وفيه نظر، لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ وهو خلاف الإجماع. يعني لماذا يغسل الميت؟ قال بعضهم غسل الميت احتمال أنه كانت عليه جنابة ما اغتسل لها، هو ابن 80 سنة، من يوم من 65 سنة يوم بلغ إلى هذا احتمال يوم من الأيام كان بجنابة ما اغتسل لها، نحن نغسل له. هل هذا القول الآن صحيح؟ لا، القول الصحيح في ذلك أنه غسل تعبدي. ما معنى تعبدي؟ مأمورون بأن نغسل لهذا الميت حتى ولو أيقنا أنه ولا عليه جنابة، حتى ولو كان طفلا، الطفل عليه جنابة، الطفل ما عليه جنابة ونحن نغسله، إذن نغسل الميت تعبدا لأنه ورد الأمر به من نبينا عليه الصلاة والسلام. وتغسيله للتطهير والتنظيف معا. نكتفي بهذا، وأقيم الصلاة. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.